بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفاد أخبار من بلغه، فنسب إلى المشهور القول بكون مفادها حجية الخبر الضعيف الدال على الثواب واستحباب عمل. واستفاد جمع كصاحب الكفاية والسيد الخوي في الدراسات من تلك الأخبار استحباب العمل البالغ عليه الثواب بعنوان ثانوي، كاستحباب إجابة دعوة المؤمن، حيث أن هذا الاستحباب ثابت بهذا العنوان الثانوي، فالعمل بعنوانه الأول ليس مستحبا، لكن بعنوان العمل البالغ عليه الثواب يكون مستحبا. ونحن قلنا بأنه لو استفيد منها الترغيب إلى الإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب في خبر ضعيف، فغاية ذلك أن يستفاد منها رجحان الاحتياط لا أكثر، وثمرة القول بحجية الخبر الضعيف غير واحدة، متعددة. الشيخ الأنصاري ذكر من ثمرات القول بحجية الخبر الضعيف أنه لو دل خبر ضعيف على استحباب غسل المسترسل من اللحية، يعني زائد على حد الوجه، أنه بناء على حجية هذا الخبر الضعيف يجوز المسح ببلته لمن جفت يده، وأما بناء على استحباب الاحتياط لا يجوز المسح ببلته. أورد عليه صاحب الكفاية في حاشية الرسائل بأن غسل المسترسل من اللحية إن كان مستحبا ولو بعنوان أولي فهو مستحب مستقل في الوضوء وليس من أجزاء الوضوء، كي يسلغ على المسح ببلته أنه مسح ببلة الوضوء. السيد الخائي قال هذا خروج عن الفرض، المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزءا من الوضوء. نعم، لا بأس بأن نقول كما أورد الشيخ الأنصاري على هذه الثمرة أنه لا دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقا بحيث يشمل الأجزاء المستحبة، وإنما ثبت جواز الأخذ من الأجزاء الأصلية الواجبة في الوضوء. لكن الظاهر من الرواية التي تدل على أن من جفت يده فيجوز له المسح ببلة لحيته لا مانع من شموله لما يستحب غسله من لحيته، إن لم نقل بمقالة المحقق الهمداني من أنه حتى لو لم يستحب غسل ذلك المقدار الزائد من لحيته فيسلق أنه مسح ببلة لحيته، لكن لا يبعد دعوة الانصراف أن المسح ببلة لحية لا يستحب غسل ذلك المقدار من اللحية، وينصرف إلى ما يستحب غسله، ولكن لا موجب للانصراف عن الجزء الذي يستحب غسله من لحيته. فإذن هذه الثمرة تامة. والثمرة الثانية أنه لو دل خبر ضعيف على استحباب غسل كغسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد، فبناء على استحباب حسن الاحتياط لا يغني هذا الغسل عن الوضوء، ولكن بناء على حجية الخبر الضعيف الدال على استحباب هذا الغسل فيندرج تحت كبرى أن كل غسل مشروع يغني عن الوضوء. ثم إنه يقول الكلام في أن أخبار من بلغ هل تختص بالخبر الدال على الاستحباب أو تشمل الخبر الدال على الوجوب؟ السيد الروحاني رضوان الله عليه قال لا، أخبار من بلغ لا تشمل الخبر الضعيف الدال على وجوب شيء. وليس مقصوده أنه لا يمكن الإفتاء بوجوب ذلك الفعل الذي دل على وجوبه خبر ضعيف، هذا واضح أنه لا يمكن الإفتاء بوجوبه، لكن هل يمكن الإفتاء باستحبابه أو بمطلق رجحانه؟ يقول السيد الروحاني له، لأن الداعي للعمل في الواجبات هو الخوف من العقاب على الترك، لا الحصول على الثواب. وظاهر أخبار من بلغ أن يكون الداعي إلى الفعل هو الحصول على الثواب. لكن الخبر الضعيف الدال على وجوب فعلين لا يكون داعيا إلى ارتكاب ذلك الفعل من باب الخوف من العقاب. أي عقاب يترتب على مخالفة الخبر الضعيف؟ الخبر الضعيف ليس منجزا. فلا يوجد مانع من شمول أخبار من بلغ للخبر الدال على وجوب شيء فيترتب عليه استحباب ذلك العمل أو مطلق رجحانه. نعم، إذا كان صريحا في الوجوب لا يمكن أن يكون هذا الخبر حجة، أما لو كان ظاهرا في الوجوب يمكن أن يكون حجة على مطلق الرجحان. فإذن لا يوجد مانع من شمول أخبار من بلغ للخبر الضعيف الدال على وجوب شيء. نعم، لا يثبت أنه واجب لكن يثبت أنه راجح. ثم ذكر السيد الروحاني أن أخبار من بلغ لا يشمل الخبر الدال على كراهة فعل. ما هو الوجه في ذلك؟ لو ورد في خبر كراهة أكل الجبن بدون أكل الجوز معه، فيقال بأن الخبر الدال على كراهة ذلك لا يدل عرفا على استحقاق الثواب على تركه، إن كان هذا منشأ الإشكال نقول هذا غير عرفية. الخبر الذي يقول يكره أكل الجبن من دون أكل الجوز معه ليس مجرد إرشاد إلى المفسد فيه، وإنما هو إرشاد إلى أن هذا الفعل فيه حزازة شرعية، فمن يترك هذا العمل بداعي امتثال النهي هذا يستحق الثواب على تركه لهذا العمل في نظر العرف والعقلاء. هذا مدلول التزامي عرفي لهذا الخبر. نعم، إن كان الإشكال في أن قوله فعمله لا يشمل هذا الترك فنحن نحتاج إلى إلغاء الخصوصية من فعمله إلى فتركه، لكن هذا المقدار من إلغاء الخصوصية عرفي. فإذن لا يبعد أن نقول أخبار من بلغ تشمل الخبر الضعيف الدال على كراهة فعل. فلو ترك مكلف هذا الفعل الذي دل الخبر الضعيف على كراهته فيستحق الثواب بمقتضى أخبار من بلغ. هذا ومن جهة أخرى وقع الكلام في أنه هل تشمل أخبار من بلغ فتوى الفقيه بالاستحباب أو تختص بالرواية الدالة على الاستحباب؟ الظاهر أن قوله من بلغه ثواب على عمل، من سمع شيئا من الثواب على شيء يشمل فتوى بعض الفقهاء باستحباب فعل بعدما بلغت هذه الفتوى المكلف يصدق أنه بلغه ثواب على هذا العمل. طبعا كل ذلك إن احتمل وجود منشأ صحيح لفتوى، فلا يوجد أي وجه لانصراف أخبار من بلغ إلى بلوغ الرواية الضعيفة على استحباب فعله. وآخر بحثنا في أخبار من بلغ وأنه حكي عن الشهيد الثاني أنه ادعى ونسب إلى جماعة أن أخبار من بلغ تشمل بيان فضائل أهل البيت عليهم السلام وبيان مصائبهم. لأن العمل بكل شيء بحسبه، العمل بالخبر القائم على فضيلة أمير المؤمنين عليه السلام هو نشرها وتبيينها للناس. هذا الخبر الضعيف الدال على بيان فضيلة من فضائل أمير المؤمنين أنه عليه السلام فعل كذا، العمل بهذا الخبر هو نشره، فيثاب الإنسان على نشر هذا الخبر. لكن هذا غريب، فإن القول بغير علم حرام في حد ذاته، وحتى لو كان بيان الخبر الضعيف على شيء على فضيلة من فضائل أهل البيت عليهم السلام عملا بذلك الخبر، مع أنه ممنوع عرفا، ولكن حتى لو صدق عليه أنه عمل بذلك الخبر، مع ذلك الأصل الأول حرمة هذا البيان، لأنه قول بغير علم. ومنصرف أخبار من بلغ هو العمل الذي لا تكون حرمته منجزة في حد ذاتها، هذا إخبار بغير علم لا يجوز، فكيف نثبت جوازه من خلال أخبار من بلغ؟ هذا نظير أن الكذب حرام، فلو دل خبر ضعيف على استحباب الكذب مع غير المؤمن لا يمكن تطبيق أخبار من بلغ عليه، لأن أخبار من بلغ تنصرف إلى عمل لا تكون حرمته منجزة في حد ذاتها. وبذلك تم البحث المفاد أخبار من بلغ. نرجع إلى أصل التنبيه المذكور في المقام، وأصل التنبيه كان هو أنه يمكن الاحتياط في العبادات ولو مع الشك في استحبابها، يمكن أن يأتي الإنسان بعمل بالرجاء استحبابها حتى لو كان ذلك العمل عبادة، لأنه لا يعتبر في قصد القربة في العبادة قصد امتثال الأمر الجزمي، فلا نحتاج لا إلى أخبار من بلغ ولا إلى غيرها. لكن قد يقال بأن المستفاد من صحيحة أبي أيوب الخزاز أنه في الفريضة لا يصح الاعتماد على الشك، إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وهذا يعني أن من يحتمل أن عليه قضاء فريضة، قضاء صلاة فريضة أو قضاء صوم مفروض، يبتلى بهذا الإشكال، إن قضاء الصلاة فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، أو تريد تقضي صلاة أبوك لا تجزم بأن عليه الصلاة فائتة، فإشلون تصلي عنه رجاء؟ هذا خلاف المشهور، المشهور يقولون يجوز ذلك، نعم لا يصح أن يصير إمام جماعة إذا كان يريد أن يصلي صلاة قضائية مشكوكة عن نفسه أو عن غيره، بعض الناس يأخذون صلاة استئجارية ويصلون جماعة، إذا هو مأموم ما يخالف، لكن لا يمكن أن يكون وسيط بين الإمام وبين سائر المأمومين. وأما إذا كان هو الإمام إشلون يصلي صلاة مشكوكة والناس يأتمون به بعد احتمال أن هذه الصلاة ليست متعلقة للأمر واقعا؟ لكن إذا يصلي وحده ما يخالف، هكذا يقول المشهور. سألونا عن جماعة يوزع عليهم صلاة استئجارية، يصلون جماعة في يوم واحد، فد واحد يصير إمام يصلي 7 ركعات صلاة يوم وليلة، وجماعة يصلون وراه، مثلا إذا كانوا 365 نفر مثلا في خلال ربع ساعة مثلا أو 20 دقيقة يخلصون صلاة سنة مثلا، أو إذا كانوا أقل من ذلك يكرر عليهم، وفي نفس الوقت يسلم إليهم الأجرة ويطلعون، هكذا أنا سامع يسوون في مشهد. سألونا هاي الطريقة صحيحة أو لا، قلنا خب الإمام ينوي، طبعا كل هؤلاء لابد أن يصلوا صلاة معينة، صلاة الصبح مثلا عن شخص واحد، صلاة صبح عن شخص واحد، الإمام ينوي أول صلاة، اللي وراه ينوي الصلاة الثانية، وهكذا. فإن كان لم يكن على ذلك المرحوم ولا صلاة صبح واحدة مو مهم، يعني كل تلك الصلوات يعني تصير هيك يعني غير مطابقة للأمر الواقع. إذا كان على ذلك المرحوم صلاة صبح واحدة فتكون صلاة الصبح التي يؤديها الإمام صحيحة، وبقية الصلوات يعني هيك يعني لا يترتب عليها أثر. إن كان على ذلك المرحوم صلاتان لصلاة الفجر فصلاة الإمام وصلاة المأموم اللي متصل به هاتان الصلاتان تكونان مجزئتين عن الميت، وباقي الصلوات يعني يصير بلا فائدة. وإذا كان على ذلك المحموم ثلاث صلوات صبح، الإمام والمأموم اللي خلفه والمأموم الذي يتصل بهذا المأموم تكون صلاتهم صحيحة. وإذا كان عليه صلاة سنة كاملة بالترتيب تكون كل هذه الصلوات صحيحة. فإذا لا يترتب عليه إشكال إذا نووا صلاة واحدة كصلاة الصبح عن شخص واحد. هذا كله مقتضى القاعدة، لكن هذه الصحيحة إن تمت دلالتها فتمنع من الإتيان بالفريضة مع الشك في الأمر بها. وصلاة القضاء صلاة فريضة، صلاة صوم قضاء صوم فريضة، لكن لم يعمل المشهور بهذا المضمون ولو كان لبان. والسيد السيستاني حمل التظني في هذه الصحيحة على التجزم بلا منشأ عقلائي، ماكو منشأ عقلائي، يقول أقصد الأمر الجزمي، أنا أدري أبوي عليه صلاة وقضاء كثيرة، إيش مدريك؟ إيش مدريك؟ يتجزم بشيء من دون أن يكون لجزمه به منشأ عقلائي، هذا هو التظني. أما يقصد الرجاء، لا ما عليه شيء. ونحن قلنا بأنه من المحتمل أن يكون التظني بمعنى الحكم بثبوت الشيء استنادا إلى الظن. السيد السيستاني يقول الظن بهذا المعنى، ولو قال فلا تؤدوه بالظن هم كان السيد السيستاني يقول الظن بمعنى التجزم الناشئ عن مناشئ غير عقلائية. نحن نقول التظني غير الظن، التظني هو اتباع الظن، هو الاستناد إلى الظن. هذا الذي يريد يحتاط لا يستند إلى الظن، يستند إلى الرجاء والاحتياط، لا يتبع الظن، لا يقتفي إثر الظن حتى يسمى بالتظن، وإنما هو يريد يحتاط للتخلص من محظور مخالفة الواقع، أو ليتخلص أبوه من محظور صلاة القضاء إذا كانت عليه. هذا ليس مستاقا لاتباع الظن، التظني هو اتباع الظن. وبذلك تم البحث عن هذا التنبيه، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.